بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنه إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لزمه رفع الجبهة ووزعها ثانيا، فإن السجود المأمور به لم يتحقق فهو متمكن من الإتيان به، ولا يكون جر الجبهة من السجود على الأرض كما ذكرنا. فلو فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد الرفع، الكلام هو الكلام بعينه، السجود المأمور به لم يتحقق في الخارج فلا بد له من الإتيان به. ولكن قد يقال في المقام كما ذكره صاحب الجواهر وغيره، ولعله هو المشهور، من أنه بعد رفع الرأس عن السجود إذا التفت إلى ذلك كان هذا من نقصان شرط من شرائط السجود، وإلا فأصل السجود قد تحقق في الخارج. وبما أنه غير قابل للتدارك وتجاوز محله فلا يعتنى به، ولا تعاد الصلاة يشمل المقام كما إذا فرضنا أنه التفت بعد رفع الرأس من السجود أنه لم يأتي بشرط آخر من شرائط السجود كالطمأنينة مثلا، أو وزع أحد الأعضاء السبع غير الجبهة. التفت إلى أنه لم يأتي بذلك، ففي هذه الموارد يمزي في صلاته ولا يكون هذا موجبا للإخلال بالصلاة، فلا فرق بين هذا الشرط وغير ذلك من الشروط. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، بل لا بد من تدارك السجود كما ذكرنا، وأن الذي وقع في الخارج وقع زائدا. بيان ذلك أن الواجب الارتباطي كالصلاة مثلا يعتبر كل جزء بما أنه جزء بنفسه وقيد لجزء آخر على ما تقدم. فالركوع المأمور به والركوع المسبوق بالقراءة مثلا والملحوق بالسجدة، هذا هو الذي أمرنا به. وأما طبيعي الركوع فليس هو بجزء للصلاة، الجزء من الصلاة إنما هو الركوع المسبوق والملحوق المركب، مركب من هذه الأجزاء مع هذه القيود. فلو فرضنا أنه ترك القراءة في الصلاة سهوا ولم يلتفت إلى ذلك بعد الركوع، فبحسب الدقة ليس هذا من التجاوز، لأن هذا الركوع ليس بركوع مأمور به، فإنما الركوع المأمور به هو الركوع بعد القراءة، فأما الركوع قبل القراءة فلم يكن مأمورا به، فهذا ركوع زائد. فكما أنه لم يأتي بالقراءة لم يأتي بالركوع أيضا، وهكذا في بقية الأجزاء. إذن يحكم ببطلان صلاته، لأن هذا الركوع ليس بمأمور به عليكم السلام. قال ركوع المأمور به لم يأتي به لأنه ركوع بعد القراءة وغير قابل للتدارك، لكن علمنا بحديث الأشعث أن هذه الخصوصية ملغاة، فإنما العبرة بالذوات الأجزاء لا بالخصوصية المعتبرة فيها من ناحية الترتيب، وإلا فلا معنى لحديث لا تعاد، ومثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لو فرضنا أن السجدة الواحدة لم يؤت بها فالركوع أيضا لم يؤت به، لأن الركوع المأمور به كان ركوعا بعده سجدتان، التشهد أيضا لم يؤت به، السلام كذلك، لأن التشهد إنما كان مأمورا به الحصة الخاصة من، وهو التشهد بعد السجدتين، التشهد بين السجدتين لا أمر به. فكما أن السجدة الواحدة لم يأتي بها المكلف لم يأتي بالتشهد المأمور به أيضا، ولكن علمنا من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة أو لا تعاد الصلاة من غير الخمس أن هذه الخصوصية، يعني خصوصية ارتباط الأجزاء بعضها ببعض، هذا ملغى، والعبرة بذوات الأجزاء، فلو أتى بذوات الأجزاء وكان الناقص هو الركوع أو السجدتان مثلا يحكم ببطلان الصلاة، وأما إذا أتى بها وكان الباقي يعني الذي فقده المكلف ولم يأتي به نسيانا وسهوا غير هذه الخمس، حتى إذا كانت سجدة واحدة لا يعيد الصلاة، فهذا الارتباط ملغا في الحكم بعدم الإعادة. وأما الخصوصية المعتبرة في نفس الجزء، خصوصية اعتبرت في الجزء وغير لا من جهة الارتباط، وغير الواجد لهذه الخصوصية لم يعتبر جزءا، لا دليل على إلغاء ذلك. فإذا اعتبر الشارع في السجود أن يقع على الأرض أو نباتها السجود على غير الأرض فاقد لهذه الخصوصية، وإن كان سجودا عرفا فالمأمور به لم يتحقق في الخارج، فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوز المحل؟ المحل بعد باقي، يعني المكلف متمكن من الإتيان بالمأمور به، وإنما لم يأتفل والذي أتى به لم يكن مأمورا به، والمحل باقي لم يتجاوز وهو متمكن من الإتيان به، فكيف يمكن أن يقال إن محله قد تجاوز وهذه الخصوصية غير قابلة للتدارك فيمضي في صلاته بحديث لا تعاد، لا حاجة إلى حديث لا تعاد، يعني ليس هذا موردا للحديث. فلو فرضنا أنه سجد وبعد رفع الرأس من السجود التفت إلى أنه لم يأتي بالذكر، لا ينبغي الشك في أنه يمضي في صلاته، لأن محل الذكر كان هو السجود وهو غير قابل للتدارك إلا بالزيادة الأنبياء وبالإتيان بالسجود، فقد مزى محله ولا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس، والذكر ليس من هذه الخمس، والارتباط بين الذكر والسجود هذا ملغا، وإلا كان حديث لا تعاد لغوا محزا. ففي كل مورد كانت الخصوصية من معتبرة في نفس الجزء فقدان هذه الخصوصية مستلزم لفقدان الجزء المأمور به، فهو لم يوجد، وإذا كان قابلا للتدارك لا بد من التدارك، وإذا كانت الخصوصية ناشئة من ارتباط الواجب بعض أجزائها ببعض هذه الخصوصية ملغاة. فبمقتضى هذا البيان لو التفت بعد نفع الرأس عن السجود أن المسجد لم يكن مما اعتبره الشارع مسجدان كالمأكول والمشروب والنجس أو غير ذلك من جلد أو صوف أو قطن، كل ما لا يصح الصدود عليه اختياره. إذا فرضنا أنه التفت أن المسجد لم يكن كذلك فالسدود المأمور به لم يتحقق، وهو متمكن من الإتيان بالمأمور به في محله فيأتي، وليس هذا من الزيادة العملية كما ذكرناه، بل الزائد هو الفرد الأول، أتى بهذا أم لم يأتي. وأما لو فرضنا أن المنسي لم يكن من خصوصيات الجزء، بل كان جزءا مستقلا ولكن مربوطا بهذا الجزء باعتبار أن الواجب ارتباطي هذا ملغا، وإلا كان حديث لا تعاد لغوا، أو لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة كان لغوا. فعلى هذا يجب تدارك السجدة. وأما النقض الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أنه بعد رفع الرأس من السجود لو التفت أنه ترك الطمأنينة سهما أو ترك وزع شيء من الأعضاء السبعة على الأرض غير الجبهة سهما لا يجب التدارك بلا إشكال، مع أنه فاقد للخصوصية. أما بالنسبة إلى وزع الأعضاء فالجواب ظاهر، فإن الوزع الأعضاء السبع اعتبر جزءا للواجب مثل وزع الجبهة، وليس بينها إلا الارتباط المعتبر في الواجب المركب، وإلا فليس وزع اليدين على الأرض قيدا لوزع الجبهة على الأرض. هذا واجب وذاك واجب، جزء عند وزع الجبهة على الأرض يجب وزع سائر الأعضاء أيضا. السجود على سبعة أعضاء، أي السجود على الجبهة واجب، والسجود على اليدين واجب، والسجود على الركبتين واجب، وهكذا. ليس هذا قيدا للسجود على الجبهة، بمعنى أن الواجب السجود على الجبهة المقيدة بهذا القيد جزءاً لا في ضمن الصلاة. هذا لم يظهر في رواية من الروايات. فحال وزع بقية الأعضاء على الأرض كحال الذكر في السجود، كما أن الذكر في السجود واجب مستقل، يعني جزء مستقل، لا أريد بالاستقلال عدم الارتباط، جزء مستقل اعتبر في الواجب. وإن كان هذا الجزء مرتبطا بجزء آخر بل بجميع الأجزاء، كذلك وزع اليدين على الأرض جزء من الصلاة ومربوط بوزع الجبهة على الأرض كربط سائر أجزاء الصلاة بعضها ببعض. وأما بالنسبة إلى الطمأنينة فابتداء هكذا يزن أن الطمأنينة في السجود كوزع الجبهة على الأرض، لقوله عليه السلام في صحيحة بكر بن محمد الأزدي على ما تقدم: إذا سجد فليتمكن. ربما يستظهر من ذلك أن التمكن قيد للسجود، فإذا فرضنا أنه سجد بغير تمكنين فالسجود المأمور به لم يتحقق، فالحال هو الحال. هذا بناء على الاستدلال بصحيحة بكر بن محمد الأزدي، يعني هذا الناقض. وأما بناء على ما هو استدلنا به، وأما بناء على ما هو المعروف من أن الطمأنينة إنما ثبت وجوبها بالإجماع، فالجواب ظاهر أن الإجماع دليل لبي. القدر المتيقن من هو حال الاختيار والأمر، وإلا فلا شرطية له. لم تثبت شرطية الطمأنينة على الإطلاق حتى يقال إن هذا السجود فاقد للشرط وهو الطمأنينة غير فاقد للشرط، فإن الطمأنينة ليست بمعتبرة إلا حال الاختيار والتعمد دون حال النسيان فيخرج عن المقام. وأما بناء على ما ذكرنا من أن الدليل على اعتبار الطمأنينة هو صحيحة بكر بن محمد الأزدي، بل فلهذا النبض مجال، فيقال إنه لا فرق بين الطمأنينة ووضع الجبهة على الأرض، فلماذا لا تلتزمون أنه بعد رفع الرأس إذا التفت إلى أنه فاقد للطمأنينة لا يجب الرجوع ثانيا للتدارك؟ والجواب عن هذا أن صحيحة بكر بن محمد الأزدي لم يجعل التمكن قيدا للسلوك وشرطا للسلوك، وإنما جعله قيدا للسدود بقاء لا للسدود حدوثا. إذا سجد فليتمكن بعد السدود، بعد ما تحقق منه وضع الجبهة على الأرض فليتمكن، يعني يعتبر في السدود الحدوث والبقاء. حدوثا يزع جبهته على الأرض، لكن لا كنقر الغراب بمجرد الوضع يرفع، هذا لا يجري في مرحلة الامتثال، بل لابد من الاستقرار والتمكن. يبقى آنما بمقدار يتمكن من وضع الجبهة على الأرض حتى لا يكون مثل نقر الغراب، كما ذكر سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله العلي أمير المؤمنين في إحدى هاتين الروايتين أو في كلتيهما، قال إنه لو مت على هذا لمت مثلا موت الجاهلية أو تفسر مع النصارى قريب من ذلك. بل ليس على ملة الإسلام. هذه الصحيحة تدلنا على أن الوزع حدوثا غير كاف في مرحلة الامتثال وفي تحقق الصلاة، بل لا بد من البقاء زمانا ما ولو آنا ما ليتمكن من وضع الجبهة على الأرض، يكون مستقرا ومطمئنا. فهذا أمر زائد على السجود الحدوثي وعلى ما هو الركن في الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس. السجود طبيعي السجود، وطبيعي السجود إذا تحقق في الخارج ولم يحصل ذاك الأمر الزائد المعتبر بقاء يدخل في حديث لا تعاد. مثلا لو فرزنا بعد الصلاة التفت بعد الصلاة إلى أنه ترك في الصلاة الطمأنينة حال السجود، طبيعي السجود، يعني ما هو جزء في ذاته وفي نفسه قد تحقق، وإنما لم يتحقق أمر آخر معتبر في الصلاة زائدا على اعتبار السجود. في هذه الصحيحة فرز أن السجود قد تحقق إذا سجد، أوجب أمرا آخر، إذن الطمأنينة واجب آخر معتبر في السجود بقاء لا معتبر للسجود حدوثا. الإخلال إنما هو بالواجب الآخر كالذكر، لا بالسجود المعتبر في الصلاة الذي هو ركن، ولا يتحقق الصلاة إلا به. وبعبارة أخرى، السجود العرفي والسجود الشرعي قد تحقق بأول الحدوث، ولو فرزنا أنه غير متمكنين، فذات السجود الذي هو جزء من الصلاة والذي هو الركنون قد تحقق منه جزما، وإنما الفاقد حتى في غير النسيان، لو فرزنا أنه لم ينسى لمانع آخر بعد وضع جبهته على الأرض وقبل الاستقرار، فرزنا أن أحدا رفع رأسه من الأرض بغير اختياره وإن لم يكن نسيانا وملتفتا، ترك هنا أمر آخر غير السجود الذي اعتبر جزءا واعتبر ركنا، فالذي يكون قوام الصلاة به ويكون ركنا إنما هو نفس السجود، لا أمر آخر اعتبر في السجود حتى الذكر أو الطمأنينة. هذا أمر آخر اعتبر في السجود، لابد أن يكون الساجد مطمئنا، الاتمينان امر زائد معتبر و موضعه و محله هو السجود اين هذا من القيد المعتبر في نفس السجود اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه لم يتحقق المأمور به وهو السجود على الارض امر كلام الله عليه بوضع الجبهة على الأرض أيما وقعت على الأرض فقد أجزاك ما بين القصاص والهاجبين هذا لم يتحقق وإنما الوضع وقع على شيء آخر من نفعين أو مأكولين أو ملبوسين ونحو ذلك فالفرق ظاهر بله ومثال هذا يعني نظير هذا ما ذكرناه في الركوع تارة لا يكون الركوع المأمور به الذي حدده الشارع وهو أن ينحني بمقدار كسل أطراف أصحابه إلى الركبتين هذا لم يتحقق ولو فرضنا أن الركوع العرفي قد تحقق بعد رأسه واعتداله التفت إلى أن الانحناء لم يصل إلى هذا الحد هذا لا يجزي لا بد من الاتيان به ثانيا لأن هذا غير مأمور به إذا قلنا أن العبرة في الزيادة بالصدق العرفي كما هو كذلك نحكم ببطلان الصلاة حينئذ لأن الركوع العرفي زاد في صلاته كما في السجدة وأما لو فرضنا أن الركوع الشرعي أي وصول الأصابع إلى الركبتين أطراف الأصابع قد تحقق وبعد رفع الرأس التفت إلى أن الإتمينان لم يكن الاستقرار لم يكن بل لا نلتزم لا بالبطلان ولا بإعادة الركوع لأن ذات الجزء وهو الركوع قد تحقق وإنما المفقود خصوصية أخرى معتبرة في الركوع يعني محله الركوع لا أنه قيد للركوع معتبر بقاء لا بد أن يكون الراكع باقيا إلى أن يتمكن ولا يرفع رأسه فورا فالذي لم يتحرك في الخارج إنما هو هذا الأمر الثاني لا ذات الركوب ولا ذات السجود فعلى ذلك الفرق بين الأمرين الظاهر والصحيح في المقام واللزوم التدارس يبقى الكلام فيما إذا كان هذا في السجدتين معا التفت بعد السجدتين إلى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه غير الأرض ونبات الأرض كالصوف مثلا فماذا يصنع في هذا الحال إذا أعاد السجدتين معا يلزم بطلان الصلاة لزيادة السجدتين الأوليين وقد ذكرنا أنه لا يعتبر في الزيادة السجود الشرعي بل يكفي السجود العرفي وهذا مثل للصلاة في السجود والركوع بل كما علمنا ذلك من قوله عليه السلام فإنها زيادة في الفريضة في سجود التلاوة ولا يعتبر في سجود التلاوة أن يكون على الأرض يجوز على غير الأرض أيضا وهكذا من غيره علمنا من هذا عنوان الزيادة لا تتحقق إلا بذات المأمور به لا بغيره كيفما كان هذا لا إشكال به أنه لا يعتبر في عنوان الزيادة إلا العنوان العرفي لا العنوان الشرعي فإذا زاد ما هو سجدة عرفا عمدا بطلت صلاته وإذا كان الزائد سجدتين بطلت صلاته لأنهما ركن فلو أتى بالسجدتين بعد ذلك على ما ذكرنا أنه لا يجتزى بهما فبتبطل الصلاة من جهة الزيادة وإذا لم يأتي بهما تبطل الصلاة من جهة النقيصة والظاهر والحكم بالبطلان في المقام لما ذكرناه غير قابل للتدارك فيحكم ببطلان الصلاة لكن من المحتمل ولو بعد هذا الاحتمال أن يأتي بسجدة واحدة ويمضي في صلاته، فيكون هذا داخلا في من نقص في صلاته سجودا. إحدى السجدتين لم يأتي بها، ولكن السجدة ذلك تداخل في ذلك، يعني قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة. يمكن دعوى فقط إن كان ولا ما التزمنا به، يمكن دعوى أنه شامل للمقام، المكلف متمكن من تدارك سجدة واحدة فيأتي بها، وينزم إليه السجدة الأخرى التي أتى بها وإن كانت فاقدة للخصوصية، وهو وضع الجبهة على الأرض، فيكون من زيادة سجدة واحدة. ولكن ذكرنا الظاهر أمس أو قبل أمس أن مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ونظيره قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا يشمل التارك الملتفت إلى التارك، وإنما هو حكم لمن ترك منه شيء جزءا أو شرطا والتفت إلى ذلك بعد تجاوز المحل، لا أنه في محله ملتفت ولا يمكنه التدارك لمانعين كما في المقام، فإنه إذا تدارك السجدتين لازمه زيادة السجدتين ويقتل. فالظاهر أن المورد لا يشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، ومقتضى القاعدة والبطلان، وإن كان الأحوط أن يأتي بسجدة واحدة وبعد ذلك يعيد صلاته. هذا تمام كلامنا فيما إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد ذلك، إما حال السجدة أو الرفع. ولو فرضنا أنه غير متمكن من السجود على الأرض لمانع في جبهته كالدمل مثلا من جهة الجرح لا يتمكن من السجود، ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا تمكن من السجود على الأرض ولو بحفر حفيرة أو حفر خشب مثلا بمقدار يدخل الجرح في الحفيرة فيسجد على الجبهة وجب ذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك وجب السجود على إحدى الجبينين الأيمن أو الأيسر على ما ذكره المعروف المشهور والدعي عليه الإجماع. والصدوق قدس الله نفسه ذكر تقدم الأيمن على الأيسر، مع التمكن يسجد على الأيمن ومع عدم التمكن يسجد على الأيسر. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضاً يسجد على ذقنه على المعروف، وذكر الصدوق قدس الله نفسه أنه يسجد على ظهر يديه، أخذ هذا من الفقه الرزوي، والمذكور في الفقه الرزوي هو هذا أنه أولاً يحفر حفيرة فيسجد على الحفيرة لتبع جبهته على الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك يسجد على قرنه الأيمن. ومعلوم أن الإنسان ليس له قرن، لابد محل القرن وهو الجبين. ذلك لا. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يسجد على القرن الأيسر، وإذا لم يتمكن منه أيضا يسجد على ظهر كفه كما في الفقه الرزوي، وإذا لم يتمكن منه يسجد على الذقن، فجعل السجود على الذقن في طول السجود على ظهر الكف، ولم يذهب لفترة صدوق ولا لما فقه الرزوي معنى متحصل، فإنه ما المراد من السجود على ظهر الكف؟ المراد أن يزع جبهته على ظهر كفه، وآد المحصول الأول، ويسجد على الأرض إذا تمكن من وزع الجبهة على ظهر يده فيزع جبهته على الأرض الناعمة فيسجد عليه، المفروض أنه لا يتمكن من ذلك. وإذا أراد من السجود على ظهر الكف كالسجود على الجبهة، كالسجود على الجبين، كالسجود على الذكر، يعني يزع ظهر جبهته على الأرض بدل الجبهة وظهر الكف، يعني يفعل هكذا، يزع ظهر جبهته على الأرض، هذا لا يحتمل ولم يحتمله ولم يتلذذ به غير الصدوق، يعني غير هذه العبارة المذكورة، كلام لا معنى له. بل وزع باطن الكف هو من المساجد، ما معنى أنه يزع ظهر كفه، فهذا الكلام لا متأصل له. فما هو المشهور يعني الذي ذكره المعروف المشهور والدعي عليه الإجماع هو هذا الترتيب: أولا حفر الحفيرة، وإلا فوزع الجبينين تخييرا كما هو المعروف، أو مع الترتيب كما ذكره الصدوق: الأول هو الأيمان وبعد ذلك هو الأيسر، وإذا لم يتمكن من ذلك فيزع ذقنه على الأرض، يسجد على ذقنه لقوله، يعني استدل الإمام عليه السلام بقوله سبحانه: يخرون للأذقان سجدا، هذا أيضا سجود مستاق للسجود. هكذا ذكروا الكلام في دليل هذه الفروق. بلى، أولا حفر الحفيرة، بعد الجبين، بعد ذلك هو الذقن، يقع الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله تعالى.